أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في القذف. يقع الكلام في معنى القذف في اللغة ومعنى القذف في الاصطلاح. القذف في اللغة هو الرامي، تقول قذفت الحصاة، أي رميت الحصاة. ولعله استخدمت هذه الكلمة في باب الحدود هنا، لأن القاذف حينما يسب ويطعن في الآخر بالفعل الشنيع كالزنا أو اللواط، كأنما يكون قد رماه بكلمة مؤذية لا يرتضيها ولا يستسيغها. إذن المراد بالقذف في الاصطلاح هو خصوص الرمي بالزنا أو اللواط. هذان الأمران موضع وفاق بين الأصحاب، لكن هل يتعدى القذف إلى الرمي بالسحاق أو لا؟ فيه خلاف. بالأمس حصل اشتباه بالنسبة إلى القيادة، قلت القيادة بالنسبة إلى الزنا واللواط لا إشكال فيها، لكن بالنسبة إلى السحاق هناك خلاف. لا، أنا اشتبهت، الخلاف موجود هنا في القذف مو في القيادة، وإلا فالقيادة تتحقق عندما تجمع بين اثنين على الفاحشة، سواء كان من جنسين كالزنا أو من جنس واحد كاللواط إذا كان ذكرين والسحاق إذا كان أنثيين. على العموم هناك لا خلاف في تحقق القيادة في الجنب بين السحاقيتين، الخلاف هنا في تحقق القذف. فلا شك ولا ريب أن القذف بالزنا واللواط يتحقق، لكن هل يتحقق بالرمي بالسحاق ولا؟ يوجد خلاف، بعضهم قال يتحقق فيحاد حينما يقول لها يا سحاقية، وقيل لا يتحقق وإنما يتحقق التعزير، يقدر له كم صوت لتأذيبه وتعزيره. بحث اليوم لا يوجد فيه مطلب علمي، بحث قراءة، فنحاول قدر الإمكان نقرأ، وإذا كان هناك إشكال في عبارة نوضحه، وإذا كان هناك خلاف أو بعض الأقوال أو الاحتمالات نحددها بشكل سريع ومفصل ثم نقرأ العبارة. الفصل الثالث في القذف. طبعا حد القذف معلوم عدده، واضح ولا؟ 80 جلدة، خلاف القيادة أقل شيء حد القيادة 75 جلدة. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثالث في القذف، وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل قوله زنيتا بالفتح، يعني فتح التاء، أو لطا أو أنت زان أو لائط وشبهه من الألفاظ الدالة على القذف. يوجد قيدان مهمان، تارة يكون القاذف يدرك معنى هذه اللفظة ويعرف أن هذه اللفظة تدل على الفاحشة، حينئذ يثبت الحد، وتارة لا يعرف، كلو كان أجنبيا عن هذه اللغة وذهب لتعلم هذه اللغة ومن علمه أعطاه الكلمات التي فيها فواحش وقال له ماذا هذه الكلمات تدل على التأدب، قلها لفلان، حينئذ مع عدم معرفته لا يثبت عليه القذف. إذن قيد المعرفة بدلالة اللفظة جدا مهم، هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن تكون اللفظة صريحة وليس ظاهرة، أن تكون اللفظة صريحة بالزنا أو اللواط. يقول له أنت زان، أنت لائط، أو يا ابن الزانيين، يا ابن الزانية، يا ابن اللائط. هذه صريحة في ارتكاب الزنا. أحيانا اللفظة لا تدل صراحة وإنما فيها ظهور، كان يقول له يا ابن الحرام، يا ابن الحرام أعم، إما أنه جاء من زنا وإما أنه لا افترض والده جامع والدته في حيضها مثلا أو في نهار شهر رمضان، فجاء من فعل محرم وإن لم يكن قد جاء من الزنا. نعم الظاهر هكذا حينما يقال يا ابن الحرام أنه ماذا أظاهر اللفظ أنه جاء من الزنا، لكن لا توجد صراحة، يوجد احتمال آخر. تفرقون بين اللفظ الصريح واللفظ الظاهر. اللفظ الصريح اللفظ على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون صريحا في المعنى نصا في المعنى، يعني لا يحتمل أن يكون هناك معنى آخر، كما لو قال له أنت زان أو لائط، لا يحتمل معنى آخر. وإما أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى، يعني هناك عدة معاني لكن أحد المعاني أقرب وأظهر، كما لو قال يا ابن الحرام، كما يحتمل أنه من الزنا، يحتمل أنه من جراء الجماع في نهار شهر رمضان، لكن أقرب هذه المعاني إلى اللفظ لغتان هو ماذا؟ أنه ابن زنا. والأمر الثالث، اللفظ الثالث، اللفظ المجمل، يعني تتساوى المعاني بحيث لا يمكن ترجيح معنى على معنى، فيصير اللفظ مبهم في المعنى، مجمل في المعنى. أي هذه، طبعا الإجمال لا يحقق أي شيء. اللفظ الصريح يحقق حد القذف، اللفظ الظاهر لا يحقق حد القذف 80 جلدة، وإنما يوجب التعزير. إذن حد القذف لا يتحقق إلا إذا تحقق شرطان. الشرط الأول هو كون اللفظ صريحا في المعنى. الشرط الثاني أن يكون القاذف عارفا بمعنى ذلك اللام، ولا يشترط أن يكون المقذوف عارفا. واضح ولا؟ ربما المقذوف أجنبي لا يفقه هذا الشيء، يكفي أن يكون القاذف هو عارف بهذا المعنى. نقرأ هذا المقدار. قال مع الصراحة والمعرفة، مع الصراحة يعني كون اللفظ صريحا في المعنى وليس ظاهرا، والمعرفة أي معرفة القاذف بموضوع اللفظ، يعني بما وضع له اللفظ بأي لغة كان، وإن لم يعرف المواجه يعني المقذوف معناه معنى اللفظ، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله. إذا كان جاهل، هنا يوجد احتمالا، الاحتمال الأول أن لا يعرف أن هذا اللفظ يدل على ما فيه توهين وفيه فاحشة، هذا لا يثبت عليه شيء. الاحتمال الثاني هو صحيح أنه لا يعرف أن هذه اللفظة تدل على الزنا بالخصوص أو اللواط بالخصوص، لكن يعرف أن هذه الكلمة قبيحة في هذه اللغة أو تدل على معنى يستكرهه ويستقبحه المخاطب، حينئذ يعذر. لماذا؟ لأذيته للآخرين، لأنه يعرف أنه حينما يذكر هذه اللفظة سيؤذي الآخرين، في هذه الحالة يعذر. قال ولو كان القائل جاهلا بمدلوله، يعني بمدلول اللفظ معناه، فإن عرف أنه أن اللفظ يفيد فائدة يكرهها المواجه عذر. لماذا؟ لإقدامه على ما يوجب أذية الآخر، وأذية الآخرين محرمة، فلإقدامه على الفعل المحرم عذر. وإلا فلا، يعني وإلا، يعني وإن لم يعرف أن اللفظ يفيد فائدة يكرهها المواجه فلا يعذر. أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي، لست ولدي بعد صريح أنه ماذا جاء من حرام، التفتوا جيدا هنا، لست ولدي يوجد شقان. الشق الأول تارة يكون قد أقر به مسبقا، يعني حينما ولد له وكذا قال نعم هذا فلان من صلبي، هذا فلان من مائي، ولدي. ثم بعد ذلك قال لست ولدي، نفاه بعد أن أقر به. هذه صورة. الصورة الثانية هو أصلا لم يقر بالولد، ولد الولد وألحق الولد به، هو لم أقر، لم يقر به، كان ساكت، ألحق به من باب أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه زوجته ألحق هذا الولد به. بعد فترة نفى الولد. ما هو الفارق؟ الفارق هو هكذا في الملاعنة، كتاب اللعان الذي يذكر بعد كتاب الطلاق، يحق للزوج أن ينفي الولد، لكن متى يحق له؟ إذا لم يقر بالولد. أما إذا أقر بالولد حينئذ لا يلاعن، حتى لو لاعن لا ينتفي الولد. وبالتالي إذا كان من البداية ما أقر بالولد ثم قال أنت لست بولدي، يثبت عليه حد القذف. لكن إذا لاعن ينتفي الولد وأيضا ينتفي حد القذف عنه. لكن في الصورة الأولى لو أقر به مسبقا ثم بعد ذلك نفاه وقال لست بولدي، حينئذ يثبت عليه حد القذف، لاعن أو لم يلاعن فيثبت عليه حد القذف، وأيضا الولد يلحق به ولا ينتفي ذلك الولد. واضح إن شاء الله. قال أو قال لولده الذي أقر به، يوجد شقان، الولد إما أن يقر به وإما أن يحكم له شرعا. متى يحكم له شرعا؟ إذا كان ناشئ من فراش له. أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي، أو لست لأبيك، أو زنت بك أمك، ولو لم يكن قد أقر به. الآن هذا التفريع من الشهيد الثاني، الشهيد الأول ذكر فقط الإقرار. ولو لم يكن قد أقر به، يعني بالولد له، لكنه هذا الولد لاحق به شرعا، لاحق بالنافي شرعا بدون الإقرار، يعني لحق به شرعا من دون أن يقر به. لماذا؟ لكونه فراشا له. فكذلك، يعني ماذا فكذلك؟ يثبت عليه حد القذف. واضح ولا؟ الآن يفرع على التفريق بين الولد الذي أقر به وبين الولد الذي لم يقر به إلا أنه لاحق به شرعا. قال لكن له للنافي دفع الحد باللعان بالملاعنة، معروف خمس شهادات بالله والخامس أن لعنة الله عليها أن كانت من كاذبين إلى آخره، هناك كيفية خاصة. لكن له دفع الحد باللعان بخلاف المقر به، فإنه يعني بخلاف الولد المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني لا عن القاذف أو لم يلاعن لا ينتفي، وبالتالي الولد يلحق به حتى لو لاعن ويثبت عليه حد القاذف.
ما يقصد انه هذا مو مصلبه، يعني بعض الاباء يغضب من ولده لاختلاف المنهج، فهذا يقول هاي مو ولدي، لكن مو يقصد انه مو مصلبه، يعني هو ولدي، انا بشوفه ليش يشوفني، فهل اذا جاء هاي مو ولدي يتبقى له القذف اذا كان يعني قاصد الزنا، واضح ولا قاصد الزنا؟
فتصير
الكلام ظاهرة مو صريحة.
بعض الكلمات واردة في الروايات. واضح ولا؟
ممكن هذا الجاسم المتبادل مثلا عندنا عفوا هذا مو ولدي، يمكن في فكرة اللي قاصدها أو في أفعاله، هذا الموصول غير الموصول الزنا.
طبعا إذا هناك قرينة تدل يعني أنا ولدي ما يسوي هالشكل، هذا مو ولدي. واضح ولا؟ يعني هذا مو ظاهر انه يتكلم في باب الزنا انه يرمي زوجته والعياذ بالله بالفاحشة. هناك قرينة، حيث تكون هناك قرينة بعد يخرج اللفظ عن هذا الكلام. انما الكلام اذا كان هو ظاهر، احيانا نشوف انه اذا شاف الاب بعض التصرفات من الولد يقول هذا مو ولد، هذا نطفة حرام. واضح ولا؟ حتى هذا احيانا النطفة حرام قد يقصد انه اكل مالا حراما فانعقدت هذه النطفة، من بعد ما يثبت كلام يثبت اذا كان شنو قاصد الزنا. زين. ولو قال لاخر غير ولده زنا بك ابوك او يا ابن الزاني حد للابي خاصة، هو الآن يخاطب الولد، هل يحد للولد؟ لا، يقال هنا يحد ويعزر. يحد للأب الغائب الذي قذفه، ويعزر لأذيته لهذا المؤمن الذي واجهه. قال زنا بك أبوك أو يا ابن الزاني حد للأبي خاصة، يعني دون الولد، لأن الأب هو المقذوف، الولد غير مقذوف، لأنه قذف له للأب دون المواجه وهو الأب، لأنه لم ينسب إليه إلى المواجه وهو الأب، لم ينسب إليه فعلا، لكن يعزر هذا القاذف له للمواجه كما سيأتي نتكلم هذا فيما بعد، لتأذيه به، يعني لتأذي المواجه بكلام القاذف. ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية والعياذ بالله حد للأم، أنه قذف الأم لا للولد. ولو قال يا ابن الزانيين فلهما، يعني يحد لهما حدين، حد للأب وحد للأم. ولو قال ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين، هذا الفرع فيه ثلاثة احتمالات. لو قال له ولدت من الزنا، تفتوا إلى الاحتمالات والشقوق الثلاثة. الاحتمال الأول أن يحد حدين، حد للأب وحد للأم، لأن الزنا يتحقق من الطرفين من الفاعل والمفعول. واضح ولا؟ وبالتالي يحاذ حدين، حد للأب وحد للأم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يحد حدا واحد للأم فقط، لأن الولادة لا تكون من الأب، الأب لا يلد ولا يحمل، التي تحمل وتلد هي الأم. فحينما قال له ولدت من الزنا، يعني أمك قد ولدت بك من الزنا والعياذ بالله، فيحد للأم خاصة. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني لا يحد أصلا. عجيب، كيف لا يحد؟ لأن زنا أحد الطرفين لا يلازم الزنا من الطرف الآخر، فقد يكون الرجل زانيا والمرأة غير زانية، مكرهة أو مشتبهة، وقد يكون العكس أن الرجل وطئه وطئ شبهة أو مكره ومجبر، بينما المرأة زانية. وحيث لا نعلم، حينما يقول ماذا؟ يا ابن ولدت من الزنا، نحن لا نعلم من الزاني، واضح ولا؟ هل الاب او الام، هل الرجل او المرأة؟ والقذف حد مشترك، حد لله وحد للناس، حق للناس. وحيث قال ولدت من الزنا ولا ندري يقذف من، الاب او الام، واضح ولا؟ في هذه الحالة لا يثبت الحد لوجود الإجماع ولا توجد صراحة، واضح ولا؟ طبعا هذا غريب، خب علم إجمالي موجود بعد، إما قذف الأب أو قذف الأم، بس هذا الاحتمال الثالث. لكن لعل الأظهر الأول، حينما قال له ولدت من الزنا، هو غير ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى خصوص عملية الولادة حتى تخصص الحد بماذا؟ بخصوص الأم. أو تقول لي إنه لا يعلم الأب والأم، يدور بينهما. ولدت من الزنا ظهر على المشاركة الاشتراك، بعد كل منهما قد زنا. نعم، لو نص على الاشتباه في أحدهما يحد حد واحد، فبالتالي لو قال ولدت من الزنا يحد حدين، إلا إذا قال ولدت من الزنا لكن كانت أمك مشتبهة أو مكرهة، في هذه الحالة يحد حد واحد، واضح إن شاء الله. ولو قال ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين، هاي القول الأول الذي يرجحه المصنف الشهيد الأول، لأن تولده إنما يتحقق بهما، واضح ولا؟ بالرجل والمرأة بالأبوين. وقد نسبه إلى الزنا، يعني وقد نسب التولد إلى الزنا، والتولد يتحقق بالأبوين، وقد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما، يعني فيقوم التولد من الزنا بهما، يعني بالأبوين، ويثبت الحد لهما للأبوين. ولأنه الظاهر عرفا، الظاهر عرفا هكذا، فلان ولد من الزنا، على ظاهر أنه ماذا؟ كل منهما قد زنا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وفي مقابله، وفي مقابل هذا الظاهر أنه للأبوين، وفي مقابله الظاهر، وفي مقابلة الظاهر، في مقابلة الظاهر المقابل لهذا الظاهر، كونه قذفا للأم خاصة. ليش قال الظاهر؟ لأن الشهيد الأول قال فالظاهر القذف للأبوين. وفي مقابلة، يعني الاحتمال الذي يقع في مقابلة هذا الظاهر، كونه هذا اللام ولدت من الزنا قذفا للأم خاصة. لماذا؟ لاختصاصها بالولادة ظاهرا، هي التي تلد. الآن يناقش هذا الاحتمال، قال ويضعف بأن نسبته، نسبة التولد إليهما واحدا. قال ولدت من الزنا، هذا التولد نسبته إلى الأب كنسبته إلى الأم، فلا موجب لتخصيصه بالأم وإن كان في الخارج الذي يلد هو الأم. والاحتمال قائم فيهما بالشبهة، يعني احتمال الزنا قائم فيهما يعني في الأبوين بالشبهة، يعني شبهة الزنا قائمة فيهما. واضح ولا؟ كما يحتمل أن الأب زنا يحتمل أن الأم قد زنت، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يختص أحدهما به، يعني لا يختص أحدهما بشبهة الزنا، شبهة الزنا تعم كلا الاثنين، لأنه كما يحتمل أن الأم زنت دون الأب يحتمل أن الأب زنى دون الأم، ويحتمل كل منهما قد زنى، فلا يوجد مقتضي وموجب لتخصيص الزنا بواحد منهما بل يعمهما. واضح إن شاء الله. الآن الاحتمال الثالث، قال وربما قيل بانتفائه لهما، يعني بانتفاء القذف للأبوين، يعني لا يحد حد القذف، أول شيء اثنين تالي واحد الآن ما مش بعد، لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد. لقيام الاحتمال أي احتمال؟ يعني احتمال وطئ الشبهة وعدم الزنا. تبقى جيدا للعبارة. وربما قيل بانتفائه لهما، يعني بانتفاء القذف لهما للأبوين، بعد ما يحد حد القذف للأبوين، لقيام الاحتمال يعني لوجود الاحتمال ولمكان الاحتمال، أي احتمال؟ احتمال وطئ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد، يعني ربما اثنينهم وطأوا وطأ شبهة، وهو دارئ للحد إذ هو شبهة. واضح ولا؟ يعني دارئ إلى أي حد؟ مو حد الزنا، حد القذف. الآن أنت تريد حد حد القذف لأنه قذف الأبوين، ربما حينما قال ولدت من الزنا يقصد يعني من وطئ الشبهة، وتدرأ الحدود بالشبهات. شيخنا الشهيد الثاني، أي الأقوال ترجح؟ قال القول الأول، يحد حدين إلا إذا جاء بقرينة يخرج أحدهما. قال والقول الأول والأقوى الأول أنه يقذف للأبوين، إلا أن يدعي الإكراه أنه أكره على أن يتفوه بهذه اللفظة بعد ينتفي الحد، أو الشبهة يعني أو ادعى الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده، يعني حد الجانب الذي ادعى فيه الشبهة. يعني قال أنا قلت ولدت من الزنا، الأب كان زاني، الأم كانت وطئ الشبهة، أو العكس، يحد حد واحد. شنو يدعي الإكراه في أحد الجانبين؟
لا يدعي
الإكراه هو أنه وقع على القذف، أن أحد الجانبين كان
مكره. حتى لو هذا نفس الشيء هذا عام، حتى في أي حال حتى لو قذف أب واحد قال أنا مكره
ممكن، يعني
شو هذا في إكراه بشكل عام في المولد خاصة بعد إكراه في أحد الجانبين تبين له مسألة
يمكن الاستظهار. صحيح. طبعا هنا عبارة إلا أن يدعي الإكراه شاملة، ما لو كان هو مكره أو ادعى لا أن أحد الجانبين الأب والأم مكرهين. واضح ولا؟ لكن لعل الأظهر هنا أن المراد بالإكراه إكراه أحد الأبوين لأنه هو مكره، هذا بيناه في الشروط العامة. ثم هناك قرينة ثانية أنه ادعى الشبهة، الشبهة مو في حقه هو، في حق بعد احد الجانبين، فبقرينة ضم الاكراه الى الشبهة ممكن. صحيح، هذا اظهر جيد. ومن نسب الزنا إلى غير المواجه كالأمثلة السابقة، بعد نسب إلى غير المواجه له حد القذف لغير المواجه للغائب، والذي واجهه كما لو كان ابنه أو أخوه أو كذا له تعزير لأنه أذاه. ومن نسب الزنا إلى غير المواجه كالأمثلة السابقة، زنا بك أبوك، زنت بك أمك، إلى آخره، فالحد للمنسوب إليه يعني الغائب المنسوب إليه الفاحشة، ويعزر القاذف للمواجه إن تضمن شتمه وأذى، إذا شتمه أو آذى، كما هو الظاهر في الجميع، يعني ظاهر في جميع الأمثلة المتقدمة أنه يوجب ماذا؟ الشتم والأذية. يا ابن الزانيين، زنت بك أمك، إلى آخره. واضح إن شاء الله كما هو الظاهر في الجميع. الجميع تعود على الأمثلة السابقة. ولو قال لامرأتين زنيت بك، والعياذ بالله، احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها. هنا يوجد احتمالا، احتمال الأول أنه يقذفها، يعني أنت طاوعتني على الفاحشة فيحد حد القذف. الاحتمال الثاني يقولون زناه لا يستلزم زناها، يحتمل أن تكون هي مكرها، وبالتالي هذا الاحتمال دارئ للحد، فإن الحدود تدرأ بالشبهات. ولو قال لامرأة زنيت بك احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها. طبعا لماذا هذا مضمون رواية؟ لأن المكره غير زان، ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد، احتمال الإكراه، سواء ادعاه القاذف أم لا، ادعى أنه مكره أو لا، حتى لو ما ادعى الإكراه، لأنه شبهة يدرأ بها الحد. هذا مضمون رواية صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه السلام عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه إلا أن يشهد على نفسه 4 مرات عند الإمام. الشاهد هنا قول الإمام، أما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه، واضح ولا؟ لكن لماذا قال في الرواية عليه حد واحد؟ لأنه في البداية ماذا قال لها؟ يا زانية، لذلك قال عليه حد واحد لقذفه إياها. زين. ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار 4 مرات. هذا هو جيبيني في حد الزنا، جيبي في حد القان، لأنه قال أنا زنيت بك، بعد حولها تكلمنا عن حد القذف بالنسبة إليها، بالنسبة إليه بعد شنو يقذف روحه، يعني يقر على روحه، واضح ولا؟ فمرة مرتين ما يثبت الحد إلا إذا أقر 4 مرات. ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار 4 مرات كما سبق في أين؟ في حد الزنا. ويحتمل كونه قذفا، كون ما قاله أنا زنيت بك قذفا لها، لدلالة الظاهر عليه. الآن في الأول تكلمنا عن وجه عدم ماذا؟ وجه عدم ثبوت حد الزنا، وهو وجود احتمال الإكراه والحدود تدرأ بالشبهات. الآن يتكلم عن وجه ثبوت حد القذف عليه. ويحتمل كونه قوله لامرأة زنيت بك قذفا لدلالة الظاهر عليه، الظاهر هكذا زنيت بك، الظاهر أنها مطاوعة، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية وهو الزوج الرجل، والآخر بالمفعولية وهي ماذا؟ المرأة. وأن كان الآن يقولون في علم النفس أو الجنس أو كذا أنه مفاعلة، من باب المفاعلة، يعني الطرفان فاعلان لأنه فاعل ومفعول. على العموم، وفيه في هذا الوجه أن الزنا متقوم بطرفين الفاعل والمفعول، أن اختلاف النسبة يوجب التغاير، أن اختلاف النسبة يعني بين الفاعل والمفعول يوجب التغاير، يعني يوجب وجود مغايرة بين فعل الفاعل وفعل المفعول. أنت تقرب نفسك فاعل ومفعول، يعني فعل الفاعل يختلف عن فعل المفعول، والمتحقق منه يعني والقدر المتيقن منه كونه هو الزاني، يعني والقدر المتيقن إحراز فعل الفاعل دون فعل المفعول، فنقتصر على القدر المتيقن على القدر المتحقق. المناقشة واضحة أو لا؟ الوجه هو ماذا؟ حينما يقول أنا زنيت بك يقول هذا يدل على زناه وزناها، واضح أو لا؟ فتقذف هي. المناقشة هكذا، أنت بنفسك تقر أن الزنا متكون بطرفين، فعل الفاعل وفعل المفعول. هنا في كلامه القدر المتيقن فعل الفاعل، أنا زنيت بك، فعل المفعول ومطاوعة المفعول غير متيقن غير متحقق في الكلام، واضح أو لا؟ فحينئذ لا يحد من جهة المفعول، واضح؟ نعم لو أقر 4 مرات يحد حد الزنا من جهة الفاعل. قال وفيه أن اختلاف النسبة يعني بين الفاعل والمفعول يوجب يعني يقتضي التغاير يعني المغايرة والمباينة بين فعل الفاعل وفعل المفعول، ما دام هم متغايرين ليس فعل واحد، لو هم فعل واحد بعد من السبت الى الذكر يثبت الى الانثى، واضح ولا؟ احنا ثبتنا ان فعلين، والمتحقق منه كونه هو الزاني، بينما كونها زانية هذا غير متحقق. والاقوى الان الشهيد ماذا ترجح، هو قذف او لا؟ يقول هو قذف لها. قال والاقوى انه قذف لها لما ذكر. ماذا الذي ذكر؟ انه ظاهر في ذلك، انا زنيت بتظاهر في ماذا؟ المطاوعة وكذا، هذا ظاهر اول الكلام. للحق والانصاف ان هذه اللفظة بما هي هي بقطع النظر عن القرائن ليس فيها ظهور. نعم قد تكون هو قرائن كاصحاب الرذائل مثلا حينما يمر على عاهرة وكذا، او على بعض النساء اللي يعرفهم ويذكر هذا الكلام، نعم يستشف منه هذا، اما اذا اوجبه هكذا لا. والاقوى انه قذف لها لما ذكر ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، هذه الرواية الصحيحة قرأناها لكم وناقشنا فيها، بينا ان وجه القذف وجه ثبوت الحد انه الامام عليه السلام في الرواية ذلك الرجل قال يا زانية، لاحظ الرواية، في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك، فيها قيدين، الاول يا زانية تالي انا زنيت بك، والامام ثبت اول شيء الحد لقوله يا زانية ثم نفى الحد لقوله انا زنيت بك، بل بالعكس هذه الرواية تدل على عكس المدعى، واضح ولا؟ في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك، قال عليه السلام عليه حد واحد لقذفه اياها عندما قال يا زانية، واما قوله انا زنيت بك فلا حد عليه الا ان يشهد على نفسه 4 مرات عند الامام فيثبت عليه حينئذ ماذا؟ حد الزنا. زين. والديوث والكشخان والقرنان، هذه الفاظ غير موجودة في لغة العرب، في اصل اللغة العربية غير موجودة، لكن جرى العرف على التلفظ بها واختلف في معناها، فقيل ان معناها واحد وقيل ان معناها متغاير، لكن هذه الثلاثة تشترك في قاسم مشترك معنى جامع، وهو من يدخل الأجانب على أهله، يعني يخلي الأجانب يزنون بعائلته. لكن أي فرد من أفراد عائلته. أما بالنسبة إلى الديوث اللي بالعامية احنا شو نقول ديوس، زين، هذا الديوس أو الديوث هو من يدخل الرجال على زوجته والعياذ بالله. وأما الكشخان والقرنان قيل أنه واحد منهما من يدخل الرجال على أمه، بعضهم من يدخل الرجال على بناته، بعضهم من يدخل الرجال على أخواته. واضح؟ إذن المعنى العام المشترك من يدخل الرجال على أهله وعائلته. المعنى الخاص الديوث هو الذي يدخل الرجال على زوجته وامرأته. القرنان من يدخل الرجال على بناته. الكشخان من يدخل الرجال على أخواته. واضح إن شاء الله. ربما يقولون هذا القرنان ليش؟ لأنهم بعد يصيرون أقرانه حينما يدخلون على بناته، أقرانه. والكشخان من يدخلهم على أخواته. وبعضهم شنو؟ وبعضهم يقول ان الكشخان مو اللي يدخلهم على اخواته، يدخلهم على امه والعياذ بالله. والديوث والكشخان والقرنان هاي بعض الدول والعياذ بالله عندهم كذي بعض الدول لا نريد ان نذكر. الزوج زوجته، زوجه ينجب منها وزوجه يتكسب بفرجها، ما ينجب منها، خليها تزني يقود عليها وأكد من فرجها الأموال. وبعض الأفراد يطلعون من بعض الدول يروحون يأخذون زوجة من تلك الدول ويجيبونها يتكسبون من فرجها. هذا موجود، وقفنا على بعض القضايا هكذا، يتزوج زوجة أجنبية ويدخل الرجال عليها لكي تعتاشية وهو أيضا يتكسب بفرجها. والديوث والكشخان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل. قال قد تفيد القذف في عرف القائل، ربما الآن بعض بحرين وغيره كشخة يعني مرتب مهندم، هندامة جيد يعني. قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه. مدلول هذه الألفاظ من الأفعال التي تدل، شوف مدلول هذه، لاحظ تعليق الشهيد الثاني، مدلول هذه الألفاظ من الأفعال يعني تدل على فعلين، تدل على حدثين، ديوث كشخان قرنان، يدخل إدخال الأجانب على الأهل والعيال. واضح ولا؟ هذا فعل من الأفعال. مدلول هذه الألفاظ من الأفعال وهو أنه قواد على زوجته، هذا بالنسبة إلى الديوث، أو غيرها من أرحامه. بالنسبة إلى الكشخان والقرنان، القرنان على بناته والكشخان على أخواته أو أمه. وإن لم تفد ذلك في غرفه نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك، لغة غير موضوعة لذلك. لماذا لا تفيد هذه المعاني في عرفه؟ لأنها في أصل اللغة غير موضوعة إلى هذه الكلمة، إلى هذه المعاني، نظرا إلى أنها هذه الكلمات الثلاثة الديوث والكشخان والقرنان لغتان يعني بحسب الوضع اللغوي غير موضوعة لذلك لهذه المعاني الثلاثة. ولم يستعملها أهل العرف فيه، أهل العرف ما استعملوها في هذه المعاني الثلاثة. هذا إذا لم تفد في عرفه هو ما يثبت عليه شيء. وأفادت شتما، لاحظوا، وإن لم تفد في عرفه وأفادت شتما، يعني ما أفادت هذه المعاني الأفعال الثلاثة لكن أفادت الشتم يعزى. وأفادت شتما لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد وهو الزنا. عزر القائل كما في كل شاتم بمحرم. الآن يبين المعاني. قال والديوث الذي لا غيرة له. قاله الجوهري. من هو الجوهري؟ صاحب الصحاح من الكتب المعتمدة في اللغة، من أقدم الكتب وأكثرها اعتمادا، أقدم الكتب كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي وكتاب الصحاح للجوهري، ويليهما القاموس المحيط للفيروز آبادي. وقيل الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. قال تغلب. والقرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب من. وقيل القرنان من يدخل على بناته، والكشخان من يدخل على أخواته. واضح إن شاء الله. ولو لم يعلم القائل فائدتها أصلا بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك، ولا اطلع على معناها لغة، فلا شيء عليه لعدم المعرفة. وكذا القول في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى، وإن أفاد في عرف المقول له، المقول له المخاطب يفيد، لكن القائل غير قاصد لا يدري. والتأذي يعني ما يوجب التأذي، أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية، وليست موضوعة للقذف عرفا ولا وضعا. الآن يتكلم عن التعريض، والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.